بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم السبت 27 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا حسن بن محمد منصور الدغريري حفظه الله تعالى، وذلك في المجلس العلمي الثاني في التعليق على رسالة بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نسأل الله عز وجل على هذا اللقاء وهذا الاتصال بالإخوة بالله تعالى الذين اجتمعنا فيه من أجل تعلم العلم النافع الذي يعقبه عملا صالحا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا في الدين وأن يعلمنا التأويل ونجعلنا ممن رضي الله تعالى عنهم ورضي عنهم، وجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ونجعلنا وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الفضلاء، سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا معكم عن هذه السورة المباركة، وهي سورة الفاتحة، وأنها من أعظم سور القرآن الكريم، لأنها لا تصح صلاة إنسان المسلم إلا بها، ولما ورد في فضلها، وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم لما اشتملت عليه من توحيد الله تعالى وعبادته. وتحدثنا معكم أيها الإخوة الفضلاء في الدرس الماضي عن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وأن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله في هذه الآيات الثلاث تضمن ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شرفية، ومحبة أيضا كفرية، ويحب الباطل وأهله وبغض الباطل وأهله. والمحبة الثالثة محبة طبيعية، وهي محبة المال والولد. إذا لم تسل العباءة الله ولم تعين على أهل الله والطعر قادة من محبة، حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهو أوجب الواجبات ومن أوسط عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فتحدثنا في الدرس الأول أيها الإخوة عن المحبة، والتي هي ركن من أركان العبادة. عبادة المسلم لا تصح إلا بثلاثة أركان. الركن الأول هي ركن المحبة، وقد سبق الحديث عنها. والركن الثاني وهو ركن الرجاء، والركن الثالث وهو ركن الخوف. فتحدثنا في الركن الأول من أركان العبادة عن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيحب الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتحب طاعته لأنها صادرة أعظم المحبوبات وهو الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أفضل صفات أهل الإيمان الحب في الله والبغض في الله تعالى. فلا يفعل الإنسان قاعة من الطاعات إلا وهو يحبها، لأنها قادرة من أعظم محبوب وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى صفاته. اليوم سنتحدث معكم في هذا الدرس أيها الإخوة عن الآية، عن قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال الآية الثانية وهي قوله تعالى الرحمن الرحيم، يقول الآية الثانية وفيها الرجاء وهي قوله تعالى الرحمن الرحيم، والآية الثالثة فيها الخوف وهي قوله تعالى مالك يوم الدين. فقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة خاصة إخوانه المسلمين، في هذه الرسالة العظيمة تسع فوائد سورة الفاتحة، فقال الآية الثانية الرحمن الرحيم، قلت وهي قوله تعالى الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله تعالى يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل، فأسماء الله عز وجل يؤخذ منها الصفات، وليس الصفة يؤخذ منها الاسم. الرحمن أيها الإخوة اسم يدل على صفة الرحمة العامة لجميع المخلوقات، مؤمنهم وكافرهم، انسهم وجنهم، ساكنهم وجامدهم، إلى غير ذلك مما خلقه الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل في هذه الدنيا، جعل الله سبحانه وتعالى رحمة واحدة، وأبقى لنا في الآخرة 99 رحمة، وهذا يدل على فضل الله تعالى وتقدس. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. ومن كما في الحديث في الرواية الأخرى، ومن آثار هذه الرحمة أن الدابة ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فتأملوا أيها الإخوة من آثار رحمة الله عز وجل في الدنيا من دفع البلاء عن الناس وغيرهم، وإنزال الأمطار، وإخراج النباتات والثمار، والحصول على الأرزاق وغيرها، كلها من أكثر رحمة واحد. والباقي أخره الله عز وجل يوم القيامة لعباده المؤمنين. لذلك الرحيم خاصة، رحمة خاصة للمؤمنين يوم القيامة. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ورحمته وسعت كل شيء، وهذا في الدنيا. وفي الآخرة ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين والتي تتضمن 99 رحمة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فنحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه وكرمه على عباده، فما من خير إلا وهي من آثار هذه الرحمة الخاصة في الدنيا، ولا بلاء رفع عن الأب إلا وهي من آثار رحمة الله التي في الدنيا، فضلا عن 99 التي يجعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فنحمد الله عز وجل على فضله وعظيم جهده وإحسانه. ثم قال الآية الثالثة وهي قلت وهي قوله تعالى مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى مالك يوم الدين وفيها الخوف. فمقصود بالدين أيها الإخوة هو يوم القيامة. مقصود بالدين يطلق هنا يراد بالدين هنا يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب الأعمال. ويطلق ويراد بالدين هو الإسلام، ولكن المقصود به في هذه الآية الكريمة يوم القيامة، والذي يظهر فيه ملك الله عز وجل. ولذلك ينادي الله تعالى كما في كتبه أين الجبارون أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد ويجيب نفسه ونفسه لله الواحد القهار. فيظهر ملك الله عز وجل الكامل يوم القيامة. فيا أيها الإخوة، فالقصود بالدين هنا هو يوم القيامة. قال الله تعالى إن الفرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي هذا اليوم يحصل الخوف والوجل والرهبة، كل خائف من عذاب الله وسخط الله تعالى. فلذلك خص بالذكر أيها الإخوة. خوفوا وتوقع مكروه في المستقبل، والخوف المحمود الذي يحمد فاعله وهو ما كان حاجزا لصاحبه عن افتراس الذنوب والمعاصي، خوفا من عقوبة الله في الدنيا أو في الآخرة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وإياي فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخوف من الله عز وجل وعدم الخوف من غيره. لأن الله سبحانه وتعالى له الملك الكامل والقوة التام، وخاصة في الآخرة يخاف الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، كلهم يخافوا من عقوبة الله وعذابه. أما الآية السابقة فهي الرحمن الرحيم، فيها الرجاء وهو الرغبة بوجود الله تعالى وفضله وإحسانه وتألق القلب به تعالى ورحمته ورضوانه والدعاء الآخرة، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد اختلف أهل العلم متى يقدم الخوف على الرجاء أو يقدم الرجاء على الخوف. فقال بعضهم يقدم الرجاء مطلقا، رجاء رحمة الله ورضوانه والدار الآخرة مطلقا، وبعض أهل العلم قالوا يقدم الخوف مطلقا حتى يحجز الإنسان عن فعل الذنوب والمعاصي، وبعض أهل العلم قالوا ينبغي تدريب الرجاء عند فعل الطاعة. فإذا فعل الإنسان الصلاة يغلب جانب رحمة الله وفضله لأنه خاف بطاعة الله في الصلاة أو نحوها، ويغلب الخوف عند وجود المعصية. إذا أراد الإنسان أن يقع في معصية الله فإنه يخاف من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، فيمنعه ذلك الخوف عن فعل المعصية. وقيل يغلب الخوف عند في حال الصحة، في حال الصحة لأن الإنسان في حال صحته ينسى الله عز وجل إلا من هداه الله ووفقه، فيقتر بهذه النعمة عن فعل الطاعات. ولذلك تستنب خمسة قبل، ومنها حسنك قبل أصحابه. غالبا يكون الإنسان في حال الصحة يقع في المعاصي ولا يبالي بمصاحبة الله تعالى، لذلك قال يغلب الخوف عند الصحة والرجاء عند المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فلذلك اختلف أهل العلم أن يقدم الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون أي المؤمن خوفه ورجاؤه واحدا، يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني كما مثل كجناح طائر. فعندما يكون الطائر في السماء، فإذا استوى جناحيه في السماء ولم نمل يعني الجناح على آخر، فإنه لا يسقط إلى أي لا يمنى ولا يسرى، يبقى يعني مستوي في السماء. فكذلك المؤمن يكون حاله في الدنيا مستوي غير خوفه ورجائه في استواء الطائر في السماء، فلا يغلب خوفا على رجاء ولا رجاء على خوف. لذلك قال الإمام أحمد: فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء، أي المؤمن يقول: فأيهما غلب هلك صاحبه. وذلك لأنه إن غلب جانب الرجاء وجانب رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وقع في الأمن من مكر الله. إذا قال الإنسان: أنا أصلي والله عز وجل يدخلني الجنة وينجيني من النار، فإنه يقول يعني يعمل مكر الله وعذاب الله. إذا غلب جانب الرجاء يقول: أنا من أهل الجنة وأفعل ما أريد من المعاصي، فيقع في المعاصي. وإن غلب جانب الخوف من عذاب الله تعالى ولياس من رحمة الله، وإن غلب جانب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، فترك الإنسان الأعمال الصالحة لأنه يطلع من أهل النار ولم يفعل الأعمال الصالحة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي ألا يغلب جانبا على جانب، ليكون المؤمن في حال صحته في حال طاعته ومحسنته يكون رجاؤه وخوفه سواء. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: إياك نعبد أي أعبدك يا رب فيما مضى في هذه الثلاث، لمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله الشرك، كما تقدم أيها الإخوة أن العبادة مبنية على ثلاث أشياء: مبنية على المحبة كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ومبنية على الرجاء كما في قوله تعالى: الرحمن الرحيم، ومبنية على الخوف كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. وصرف نوع من أنواع العبادة من المحبة والرجاء والخوف لغير الله كصرف الصلاة وغيرها كذب. فلذلك أيها الإخوة، هذه السورة سورة عظيمة، فيها من الفوائد وفيها من الفوائد شيء كثير. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الثلاث، أي في هذه الثلاث الآيات الكريمة من أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي هذه الثلاث الرد على ما تعلق بواحدة منهن، يعني لا يتعلق الإنسان على الحمد لله رب العالمين ويحب الله عز وجل ولا يحمل حبه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، ولا كذلك يتعلق بقوله تعالى: الرحمن الرحيم، فيقول: أنا من أهل الجنة، فيكفي فلا يبالغ في الوقوع في معاصي، ولا يتعلق بقوله تعالى: مالك يوم الدين، فيكون خوفه غالبا يحمله على القنوط من رحمة الله وأنه من أهل النار، فيترك الإنسان الطاعة. ولذلك يعني لا بد من هذه الثلاثة الأركان المحبة والرجاء والخوف في صحة عبادة المسلم. في هذه الثلاثة الرد على من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها وهؤلاء المشركية، أو تعلق بالرجاء وحده وهؤلاء هم المرجية، أو تعلق بالخوف وحده وهؤلاء هم الخوارج، فما صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كما تقدم في قوله السابق أيعبدك يا ربي ما مضى بهذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة تصرف لغير الله الشرك، يعني صرف شيء من أنواع العبادة من المحبة والرجاء والخوف لغيرها بكم بالله تعالى، وتعلمون فطورة الشرك بالله تعالى، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من العقوبات العظيمة على المشرك بالله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع التفسير حتى 22، فجمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة، أي مقام المحبة والخوف والرجاء، أو عبادة المحبة والخوف والرجاء، في قوله تعالى في صفات عباد الله المؤمنين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول الإمام ابن القيم فابتغاء الوسيلة هو محبة الداعية إلى التقرب إليه إلى الله عز وجل، ثم ذكر بعده الرجاء والخوف فهذه طريقة هداه وأوصيائه، وربما آل الأمر لمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات في حالة الصوفية. ويقول المحب لا يضره ذنب الفعل، لأنه ما دام يحب الله عز وجل فلا يهم شيء، حتى وصل أيها الإخوة بحالة صوفية إلى أن يصل ولاته والعياذ بالله إلى درجة أنه يقول حدثني قلبي عن ربي، وبعده والعياذ بالله يصل إلى مرتبة يرى أن العبادات لا يكلف بها، فلا يفعل طاعة ولا يترك معصية بحجة أنه يحب الله عز وجل. وهذا يرده قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلام محبة الإنسان لله تعالى عليه أن يبذل الأسباب ما يحب من فعل الطاعات وترك المعصية، كما أن الإنسان إذا أحب شخصا أو أحب امرأة فإنه يبذل أسباب محبتها أو محبة ذلك الشخص. فأنت تريد أنت تحب الله عز وجل فأظهر لنا علامات محبتك لله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بفعل الطاعة وترك المعصية. وقال ابن القيم رحمه الله من هذا كان بعض السلف من حبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، يعني يرى أنه لا يكفي المحبة القلبية لله والمحبة القلبية للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتبع ذلك العمل الصالح، فهذا كفر بالله تعالى، فهو الخارج من الدين، لأنه لا بد من العمل الصالح. قال بعض السلف من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، لأنه يقرأ يعني يحمله خوفه من القنوط في رحمة الله تعالى، فمجرد ما أفعل معصية من المعاصي يقول أنا من أهل النار ولم أفعل بعد ذلك الطاعة. ومن عبده بالخوف ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، يعني يقول أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله تعالى ويشرك العقل الصالح. فهؤلاء هم المرجئة الذين يقول أنا ما دام أنا مؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحتاج أن يفعل ما أو أترك معصية. هذا هو المرجع. ومن عبده يقول لقبل الشيخ حتى تقول عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن. هذا علامة الإيمان أنك تعبد الله بهذه الثلاثة الأركان بالحب لله تعالى الذي يحمل الصالح والخوف من عقوبة الله الذي يحملك على ترك المعصية والرجاء في رحمة الله الذي يحملك على فعل الصالح. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفيها من الفوائد أي منها هذه الثلاث الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول فيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها كمن عبد الله تعالى بالمحبة وهؤلاء وهذا فيه رد على الصوفية وكذلك من عبد الله تعالى وحده فيما رد على المرجية وكذلك من عبد وحده كالمرجية نعم قال الشيء وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجية وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعصية بالكبيرة ويقولون الشيطان أنه كافر وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله وينزلون الآيات التي مثل المشركين والكفار ينزلونها إلى أهل الإسلام وما تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين وما يسمى الآن بداعش الدولة الإسلامية في العراق والشام إلا أثر من آثار هذا الفكر الخارجي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام وفي رواية طوبى لمن قتلهم وقتلوه وفي رواية شر قتل من قتلوه وفي رواية شر قتل في السابين السماء إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. أيها الإخوة قوله إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة فالعبادة هي توحيد الألوهية هو ما يسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة والعبادة لا تصح إلا بالأركان الثلاثة المحبة والرجاء والخوف ولا تصح إلا بشرطين أساسيين الإخلاص لله مكرم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة حق من حقوق الله ونحن نقول يا ربنا لك نعبد ولا نعبد غيرك هذا يدل عليك يدل على إخلاص المسلم في عبادته لله تعالى عندما يرد هذه الآية الكريمة في كل ركعة من ركعات صلاته يقول لربك يا ربنا إياك نعبد نحن نعبدك مخلصين لك متبعين في ذلك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نعبدك يا رب بالمحبة والرجاء والخوف. ثم قال وإياك نستعين بها توحيد الربوبية. في الحقيقة أن الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل ولولا إعانة الله للعبد لما فعل شيء من أمور الدين ولا أمور الدنيا. فنحن نحتاج إلى هذه العبادة في كل وقت وحين وهي هذا النوع من أنواع العبادة هي عبادة الإعانة والتوفيق لفعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. لولا إعانة الله عز وجل لما تكلمنا معكم في هذا الدرس ولولا إعانة الله عز وجل لما صلينا لولا إعانة الله عز وجل لما صمنا لولا إعانة الله عز وجل لما تركنا المعاصي. فنحن نحتاج إلى إعانة الله وتسعيده وسعيده لنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. كذلك لولا إعانة الله ما قمنا بشيء دنيانا وما تكون به حياة أنفسنا وأولادنا وأهلنا. قال الشيخ فيها وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية وبيتضمن تتضمن عبادة الاستعانة التي التي هي أنواع العبادة بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لها، والمستحق لها هو ما يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية فهو أن تعترف بالله، تعترف بوجود الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت، والذي يتضمن ويستلزم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهو أن تصف جميع العبادات كلها لله بالاستعانة والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة. وبذلك انتهينا معكم في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى على ما أتحفنا به من هذه الكلمة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، أن يزيده علما. وبارك الله فيكم شيخ.
اللهم آمين.
آمين. وإلى لقاء قادم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
الله يجزيكم خير، وبالله السلام وتحياتنا، وحضرونا على الحاق، الحمد لله.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم السبت 26 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا حسن بن محمد منصور الدغريري حفظه الله تعالى، وذلك في المجلس العلم الثاني في التعليق على رسالة بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالإخوة الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نسأل الله عز وجل على اللقاء وهذا الاتصال بالإخوة بالله تعالى الذين اجتمعنا فيه نحكيه تعلم العلم النافع الذي يعقبه عملا صالحا. نسأله تبارك وتعالى أن يصفنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ونجعلنا من رضي الله تعالى عنهم ورضي عنهم، وجعلنا وإياكم من أهل الفردوس العدل، ونجينا وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الفضلاء، سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا معكم عن هذه السورة المباركة، وهي سورة الفاتحة، وأنها من أعظم سور القرآن الكريم، لأنها لا تصح صلاة إنسان المسلم إلا بها، ولما ورد في فضلها، وأنها أعظم سورة في القرآن الكريم لما اشتملت عليه من توحيد الله تعالى وعبادته. وتحدثنا معكم أيها الإخوة الفضلاء في الدرس الماضي عن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وأن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله في هذه الآيات الثلاث تضمن ثلاث مقطعات. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شرعية، ومحبة أيضا كفرية ويحب الباطل وأهلي وبغض الباطل وأهلي، والمحبة الثالثة محبة طبيعية وهي محبة المال والولد. إذا لم تسلل عن طاعة الله ولم تعين على حرم الله واستعر هذا من محبة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهو أوجب الواجبات ومن أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فتحدثنا في الدرس الأول أيها الإخوة عن المحبة، والتي هي ركن من أركان العبادة. عبادة المسلم لا تصح إلا بثلاثة أركان. الركن الأول هي ركن المحبة، وقد سبق الحديث عنها. والركن الثاني وهو ركن الرجاء، والركن الثالث وهو ركن الخوف. فتحدثنا في الركن الأول من أركان العبادة عن قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ويحب الله تعالى لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتحب طاعته لأنها صادرة أعظم المحبوبات وهو الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أفضل صفات أهل الإيمان الحب في الله والبغض في الله تعالى. فلا يفعل الإنسان طاعة من الطاعات إلا وهو يحبها، لأنها صادرة من أعظم محبوب وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلت صفاته. اليوم سنتحدث معكم في هذا الدرس أيها الإخوة عن الآية، عن قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال الآية الثانية وهي قوله تعالى: الرحمن الرحيم. يقول الآية الثانية وفيها الرجاء، وهي قوله تعالى: الرحمن الرحيم. والآية الثالثة فيها الخوف، وهي قوله تعالى: مالك يوم الدين. فقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة خاصة إخوانه المسلمين، في هذه الرسالة العظيمة تسع فوائد سورة الفاتحة، فقال الآية الثانية: الرحمن الرحيم. قلت وهي قوله تعالى: الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله تعالى، تدلان على صفة الرحمة لله عز وجل. فأسماء الله عز وجل يؤخذ منها الصفات، وليس الصفة يؤخذ منها الاسم. الرحمن أيها الإخوة اسم يدل على صفة الرحمة العامة لجميع المخلوقات، مؤمنهم وكافرهم، انسهم وجنهم، ساكنهم وجامدهم، إلى غير ذلك مما خلقه الله عز وجل. وقد جعل الله عز وجل في هذه الدنيا، جعل الله سبحانه وتعالى رحمة واحدة، وأبقى لنا في الآخرة 99 رحمة، وهذا يدل على فضل الله تعالى وتقدس. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. ومن كما في الحديث في الرواية الأخرى: ومن آثار هذه الرحمة أن الدابة ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فتعملوا أيها الإخوة من آثار رحمة الله عز وجل في الدنيا من دفع البلاء عن الناس وغيرهم، وإنزال الأمطار، وإخراج النباتات والثمار والحصول على الأرزاق وغيرها كلها من أكثر رحمة واحد. والباقي أخره الله عز وجل يوم القيامة لعباده المؤمنين. لذلك الرحيم خاصة رحمة خاصة للمؤمنين يوم القيامة. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى ورحمته وسعت كل شيء. وهذا في الدنيا. وفي الآخرة ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها. وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين والتي تتضمن 99 رحمة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فنحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه وكرمه على عباده فما من خير إلا وهي من أثار هذه الرحمة الخاصة في الدنيا. ولا بلاء رفع عن الأب إلا وهي من أثار رحمة الله التي في الدنيا فضلا عن 99 التي يجعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فنحمد الله عز وجل على فضله وعظيم جهده وإحسانه. ثم قال الآية الثالثة وهي قوله تعالى مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى مالك يوم الدين وفيها الخوف. فمقصود بالدين أيها الإخوة هنا يوم القيامة. مقصود بالدين يطلق هنا يراد بالدين هنا يوم القيامة يوم الجزاء والحساب الأعمال. ويطلق ويراد بالدين هو الإسلام ولكن المقصود به في هذه الآية الكريمة يوم القيامة والذي يظهر فيه ملك الله عز وجل. ولذلك ينادي الله تعالى كما في قصه أين الجبارون أين المتكبرون. فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. فيظهر ملك الله عز وجل الكامل يوم القيامة. فيا أيها الإخوة فالقصود بالدين هنا هو يوم القيامة. قال الله تعالى إن الفرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وفي هذا اليوم يحصل الخوف والوجل والرهبة كل خائف من عذاب الله وسخط الله تعالى. فلذلك خصنا بالذكر أيها الإخوة خوفوا وتوقع مكروه في المستقبل. والخوف المحمود الذي يحمد فاعله وهو ما كان حاجزا لصاحبه عن اقتراف الذنوب والمعاصي خوفا من عقوبة الله في الدنيا أو في الآخرة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإياي فاعبدون إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخوف من الله عز وجل وعدم الخوف من غيره. لأن الله سبحانه وتعالى له الملك الكامل والخوف التام وخاصة في الآخرة يخاف الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم كلهم يخافوا من عقوبة الله وعذابه. أما الآية السابقة فهي الرحمن الرحيم فيها الرجاء وهو الرغبة بوجود الله تعالى وفضله وإحسانه وتألق القلب به تعالى ورحمته ورضوانه والدعاء الآخرة كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد اختلف أهل العلم متى يقدم الخوف على الرجاء أو يقدم الرجاء على الخوف، فقال بعضهم يقدم الرجاء مطلقا، رجاء رحمة الله ورضوانه والدار الآخرة مطلقا، وبعض أهل العلم قالوا يقدم الخوف مطلقا حتى يحجز الإنسان عن فعل الذنوب والمعاصي، وبعض أهل العلم قالوا ينبغي تدريب الرجاء عند فعل الطاعة، وإذا فعل الإنسان الصلاة يغلب جانب رحمة الله وفضله لأنه خاف بطاعة الله في الصلاة أو نحوها، ويغلب الخوف عند وجود المعصية، إذا أراد الإنسان أن يقع في معصية الله فإنه يخاف من عقوبة الله في الدنيا والآخرة فيمنعه ذلك الخوف عن فعل المعصية. وقيل يغلب الخوف عند في حال الصحة، في حال الصحة لأن الإنسان في حال صحته ينسى الله عز وجل إلا ما هداه الله ووفقه فيقتر بهذه النعمة عن فعل الطاعات، ولذلك يجتنب خاصة القدر ومنها حسنك قبل قدر. غالبا يكون الإنسان في حال الصحة يقع في المعاصي ولا يبالي بمصامة الله تعالى، لذلك قال يغلب الخوف عند الصحة والرجاء عند المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فلذلك اختلف أهل العلم أن يقدم الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون أي المؤمن خوفه ورجاؤه واحدا، يكون خوفه ورجاؤه واحدا يعني كما مثل كجناح طائر، فعندما يكون الطائر في السماء فإذا استوى جناحيه في السماء ولم يمل يعني الجناح على آخر فإنه لا يسقط إلى يمنى ولا يسرى، يبقى يعني مستوي في السماء. فكذلك المؤمن يكون حاله في الدنيا مستوي بين خوفه ورجائه في استواء طائر في السماء، فلا يغلب خوفا على رجاء ولا رجاء على خوف. لذلك قال الإمام أحمد فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء أي المؤمن، يقول فأيهما غلب هلك صاحبه، وذلك لأنه إن غلب جانب الرجاء وجانب رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وقع في الأمن من مكر الله. إذا قال الإنسان أنا أصلي والله عز وجل يدخلني الجنة وينجيني من النار فإنه يقول يعني يعمل مكر الله وعذاب الله، إذا غلب جانب الرجاء يقول أنا من أهل الجنة وأفعل ما أريد من المعاصي فيقع في المعاصي، وإن غلب جانب الخوف من عذاب الله تعالى ولياس من رحمة الله، وإن غلب جانب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله فترك الإنسان الأعمال الصالحة لأنه يطلع من أهل النار ولم يفعل الأعمال الصالحة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله ينبغي ألا يغلب جانبا على جانب، ليكون المؤمن في حال صحته في حال طاعته ومحسنته يكون رجاؤه وخوفه سواء. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الله إياك نعبد وإياك نستعين، قال إياك نعبد أي أعبدك يا رب فيما مضى في هذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك، فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله الشرك، كما تقدم أيها الإخوة أن العبادة مبنية على ثلاث أشياء، مبنية على المحبة كما كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ومبني على الرجاء كما في قوله تعالى الرحمن الرحيم، ومبني على الخوف كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، وصرف نوع من أنواع العبادة من المحبة والرجاء والخوف لغير الله كذب كصرف الصلاة وغيرها كذب. فلذلك أيها الإخوة هذه السورة سورة عظيمة فيها من الفوائد وفيها من الفوائد شيء كثير. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الثلاث أي في هذه الثلاث الآيات الكريمة من أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي هذه الثلاث الرد على ما تعلق بواحد منهن ذات، يعني لا يتعلق الإنسان على الحمد لله رب العالمين ويحب الله عز وجل ولا يحمل حبه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، ولا كذلك يتعلق بقوله تعالى الرحمن الرحيم فيقول أنا من أهل الجنة فيكفي فلا يبالغ في الوقوف معاصي، ولا يتعلق بقوله تعالى مالك يوم الدين فيكون خوفه غالبا يحمله على القنوط من رحمة الله وأنه من أهل النار فيترك الإنسان الطاعة. ولذلك يعني لا بد من هذه الثلاثة الأركان المحبة والرجاء والخوف في صحة عبادة المسلم. في هذه الثلاثة الرد على ما تعلق بواحدة منهن كما تعلق بالمحبة وحدها وهؤلاء المصوفية، أو تعلق بالرجاء وحده وهؤلاء هم المرجئة، أو تعلق بالخوف وحده وهؤلاء هم الخوارج، فما صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كما تقدم في قوله السابق أيعبدك يا ربي ما مضى بهذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة صفوة لغير الله الشرك، يعني صرف شيء من أنواع العبادة من المحبة والرجاء والخوف لغيرها بكم بالله تعالى، وتعلمون خطورة الشرك بالله تعالى كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة وما الله النار وما للظالمين من أنصار، كل غير ذلك من العقوبات العظيمة على المشرك بالله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع التفسير فجمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة أي مقام المحبة والخوف والرجاء أو عبادة المحبة والخوف والرجاء في قوله تعالى في صفات عباد الله المؤمنين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول الإمام ابن القيم فابتغاء الوسيلة هو محبة الداعية إلى التقرب إليه إلى الله عز وجل، ثم ذكر بعده الرجاء والخوف فهذه طريقة هداه وأوصيائه، وربما آل الأمر لمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات في حالة صوفية. ويقول المحب لا يضره ذنب السعادة لأنه ما دام يحب الله عز وجل فلا يهمه شيء، حتى وصل أيها الإخوة بحالة صوفية إلى أن يصل غلاطه والعياذ بالله إلى درجة أنه يقول حدثني قلبي عن ربي، وبعده والعياذ بالله يصل إلى مرتبة يرى أن العبادات لا يكلف بها فلا يفعل طاعة ولا يترك معصية بحجة أنه يحب الله عز وجل، وهذا يرده قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الإنسان لله تعالى عليه أن يبذل الأسباب ما يحب من فعل الطاعات وترك المعصية. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا أو أحب امرأة فإنه يبذل أسباب محبتها أو محبة ذلك الشخص. فأنت تريد أنت تحب الله عز وجل فأظهر لنا علامات محبتك لله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بفعل الطاعة وترك المعصية. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن هذا قال بعض السلف: من حبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، يعني يرى أنه لا يكفي المحبة القلبية لله والمحبة القلبية للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتبع ذلك العمل الصالح، فهذا كفر بالله تعالى، فهو خائن من الدين، لأنه لا بد من العمل الصالح. قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، لأنه يبرأ يعني يحمله خوفه من القنوط في رحمة الله تعالى، فمجرد ما يفعل معصية من المعاصي يقول أنا من أهل النار ولم أفعل بعد ذلك الطاعة. ومن عبده بالخوف ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع يعني يقول أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله تعالى ويترك العمل الصالح. فهؤلاء هم المرجئة الذين يقول أنا ما دام أنا مؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحتاج أن يفعل طاعة أو أترك معصية. فهذا هو المرجئ. ومن عبده يقول لقبل الحديث حتى تقول عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن، هذا علامة الإيمان، أنك تعبد الله بهذه الثلاث الأركان بالحب لله تعالى الذي يحمل الصالح، والخوف من عقوبة الله الذي يحملك على ترك المعصية، والرجاء في رحمة الله الذي يحملك على فعل الطاعة. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد أي من هذه الثلاث الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول فيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة، وهؤلاء وهذا فيه رد على الصوفية، وكذلك من عبد الله تعالى وحده فيها رد على المرجية، وكذلك من عبد وحده كالمرجية، نعم قال الشيء، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجية، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعصية بالكبيرة ويقولون الشيطان أنه كافر، وفي الآخرة صالب مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، وينزلون الآيات التي مثلت المشركين والكفار ينزلونها إلى أهل الإسلام، وما تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين وما يسمى الآن بداعش الدولة الإسلامية في العراق والشام إلا أثر من آثار هذا الفكر الخارجي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام، وفي رواية الحمود، وفي رواية طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وفي رواية شر قتل من قتلوه، وفي رواية شر قتل في السعدين السماء، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. أيها الإخوة، قوله إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فالعبادة هي توحيد الألوهية، هو ما يسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة، والعبادة لا تصح إلا بالأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، ولا تصح إلا بشرطين أساسيين: الإخلاص لله المكارم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة حق من حقوق الله، ونحن نقول يا ربنا لك نعبد ولا نعبد غيرك، هذا يدل على الإخلاص، إخلاص المسلم في عبادته لله تعالى عندما يرد هذه الآية الكريمة في كل ركعة من ركعات صلاته، فيقول لربك يا ربنا إياك نعبد نحن نعبدك مخلصين لك متبعين في ذلك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نعبدك يا رب بالمحبة والرجاء والخوف. ثم قال وإياك نستعين بها توحيد الربوبية. في الحقيقة أن الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل، ولولا إعانة الله للعبد لما فعل شيء من أمور الدين ولا أمور الدنيا. فنحن نحتاج إلى هذه العبادة في كل وقت وحين، وهي هذا النوع من أنواع العبادة، عبادة الإعانة والتوفيق لفعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. لولا إعانة الله عز وجل لما تكلمنا معكم في هذا الدرس، ولولا إعانة الله عز وجل لما صلينا، لولا إعانة الله عز وجل لما صمنا، لولا إعانة الله عز وجل لما تركنا المعاصي. فنحن نحتاج إلى إعانة الله وتسديده وتعيده لنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. كذلك لولا إعانة الله ما قمنا بشيء دنيانا وما تكون به حياة أنفسنا وأولادنا وأهلنا. قال الشيخ فيها وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، وهي تتضمن عبادة الاستعانة التي هي أنواع العبادة، بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لها، والمستحق لها وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية فهو أن تعترف بالله، تعترف بوجود الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت، والذي يتضمن ويستلزم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهو أن تصف جميع العبادات كلها لله من الاستعانة والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة. وبذلك انتهينا معكم في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى على ما أتحفنا به من هذه الكلمة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، أن يزيده علما. وبارك الله فيكم شيخ.
اللهم آمين.
آمين. وإلى لقاء قادم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
الله يجزيكم خير وبلغ إخوة سلامة وتحياتنا وحضرونا على الحاضر الحمد لله.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.